كلام سادتنا مشايخنا في التنبيه الخامس. وصلنا في التنبيه الخامس يريد أن يتحدث عن مسألة كلية ينفذ من خلالها إلى مسألة جزئية حتى يناقش ما ورد من كلام على لسان الشهيد الثاني والمحقق الثاني قدس الله ونفسه المزكي. احنا شنو النتيجة التي انتهينا إليها من عركة الأصوليين والإخباريين؟ النتيجة هاي مو شيخ أن الأصل الجاري هو البراء، ولا يعتد بكلام الأخبار. حس هاي البراءة بالمناسبة أنت يمكن أن تشكلها وتعبر عنها بعناوين مختلفة، تعبر مثلا بالطهارة، أصالة الطهارة، تعبر بالإباحة، تعبر بالحيل، بالنتيجة هي أصل عملي مؤمن. هذا ترى إحنا بعبارة لطيفة إحنا انتهينا إلى التأمين في الشبهة الحكمية التحريمية، هم انتهوا إلى الحاضر في الشبهة الحكمية التحريمية. هسه هذا عنوان التأمين إلى مصادر كثيرة، مو الطهارة أصل عملي مؤمن، الإباحة أصل عملي مؤمن، الحلية أصل عملي مؤمن، بعد البراءة اللي هي أم الباب أصل عملي مؤمن. هذا ملتفت لي شيخ بلال. الآن تعال إلى تلك المسألة الكلية. احنا الاخبار هسه احنا نحن الاصوليون، هل سنتحدث حديثا بحديث كبروي فنقول كل شبهة حكمية دائما وابدا تجري فيها الاصول المؤمنة، ام لا توجد استثناءات؟ هذا ترى هذا بحث الأساسي هذا. أما إحنا نخلص هذا البحث ونروح نتعارك ويا الشهيد والمحقق الثانيين، هذا مو كلام. بعد كلامي هذا، هل الأصول المؤمنة التي قال بها الأصولي في الشبهة الحكمية التحريمية هل هي بنحو الموجبة الكلية؟ يعني كل شبهة حكمية تحريمية جرت فيها تلك الأصول المؤمنة، أم أن هناك استثناءات؟ هذا ترى محل البحث. الجواب، وقلت بحث جيد في جنبته الكبروية، الجواب هذا الأصل المؤمن جريانه مشروط. بمن مشروط؟ ها؟ بأن لا يوجد أصل سببي يمنع منه. تدرون هذا الأصل المؤمن احنا نريد نجريه في شبهة حكمية، ليس كذلك؟ فهو من الأصول الحكمية، راح أعبر عن المطلب بطريقتين. فإذا كان هناك أصل موضوعي يتنافى معه، قدم الأصل الموضوعي على الأصل الحكمي. بعبارة ثانية، أن الأصل المؤمن الذي نريد إجراءه هو أصل مسببي، فإذا كان هناك أصل سببي منافل له قدم الأصل السبب عليه. عبائرنا شتى وحسنك واحد. إذن الأصل المؤمن الذي راح أعيد حتى تلتفتني. الأصل وأطبق بعد ذلك. الأصل المؤمن الذي انتهى إليه الأصولي هو من الأصول المؤمنة المندرجة. لو تقول في خانة الحكم، لو تقول في خانة المسبب. وكلما كان هناك أصل في خانة الموضوع قدم على الأصل في خانة الحكم. وكلما كان هناك سمعني شيخنا أصل في خانة السبب قدم على الأصل في خانة المسبب. إذن فبراءتنا وإباحتنا وحليتنا وطهارتنا، هذا الأصل هو حكمي، والحكم مشروط بعدم وجود أصل موضوع معارض له، والمذكورات مسبب، والمسبب مشروط بعدم وجود سبب مناف له. كلامي واضح إن شاء الله؟ كلامي بل حتى لو كان موافقا له، بعد احنا في حالة الموافق ليش نجلب بالمسبب؟ خوف نجري السبب. هذا يراد لتوضيح. انا راح اطبق على مثالي، على النظير خارجي وعلى مثال تطبيقي من المطلب. التفتوا هذا المثال المعروف اللي لطالما احنا مثلنا به في المصنفات الأصولية السابقة، عندما نفرق بين الأصل الموضوعي والأصل الحكمي، بين الأصل السببي والأصل المسبب. يا أبا أنت عندك ماي وعندك ثوب، تذكرون هذا المثال؟ ماي وثوب، الماي مشكوك الطهارة والثوب مشكوك النجاسة، يعني أشك في تنجسه. كل منهما له حالة سابقة متيقنة. الماء كنت أعلم بطهارته والآن أشك في طهارته. الثوب كنت أعلم بتنجسه والآن أشك في تنجسه. فلو غسل الثوب بالماء، وعليكم السلام ورحمة الله، فهل يطهر ذلك الثوب أم لا؟ ولماذا؟ واضح شيخنا؟ تعال للبحر حتى تفرق بين الأصل الموضوعي والأصل الحكمي، بين الأصل السببي والأصل المسببي. ثوبون نشك في تنجسه غسلاب، هاي هم حتى حفاظا على ماء الوجه راح أبيل المجهول شيخنا، غسله ها بماء نشك في طهارته، وقد كانت الحالة السابقة للماء الطهار، وقد كانت الحالة السابقة للثوب تنجس، فهل يطهر هذا بغسله بذاك أم لا؟ أنت شو تسوي؟ تقول الماي مشكوك الآن متيقن سابق، فأستصحب طهر، فصار الماء طهر، وقلت البيوت أسرار، فإذا غسل هذا الثوب بذاك الماء الذي استصحبناه طهارته، فإن هذا الثوب طهر. تقول لي لا، أو أكو استصحاب معارض. الاستصحاب الأول نتيجته طهارة الماء، وبالتالي طهارة الثوب الذي غسله بذلك الماء. لكن من جهة أخرى هذا الثوب حالته السابقة التنجس، فكنت على يقين سابق من تنجسه، والآن عندما غسل استصحب بقاء النجاسة، فصار تعارض. إذ الاستصحاب الأول وداني إلى طهارة الماء، وبالتالي طهارة المغسول بذلك الماء اللي هو الثوب، والاستصحاب الثاني وداني إلى كون الثوب متنجسا، فيقع الأول يقول لي الماء طاهر والثوب طاهر، والثاني يقول لي الثوب متنجس. إحنا يقع التعارف، قالوا أم لا يقع، ولماذا؟ أنت واضع عندك أن المتعارضين ينبغي أن يكونا متكافئين، أليس كذلك؟ حتى ننتهي إلى تعارضهما وبالتالي إلى تساقطهما. أما إذا كان في مرتبتين مختلفتين، بأن كانت بينهما طولية، وأن أحدهما في مرتبة الموضوع والآخر في مرتبة الحكم، وأن أحدهما في مرتبة السبب والآخر في مرتبة المسبب، يقع التعارض شيخ كامل؟ جواب لا، بل يقدم الأصل اللي كان في مرتبة الموضوع على الأصل اللي كان في مرتبة الحكم، بعبارة يقدم الأصل اللي في مرتبة السبب على الأصل في مرتبة المسبب. وها هنا طهارة الماء المستصحبة هي في خانة السبب، إذ بها يطهر الزوج. طهارة الماء المستصحبة في خانة الموضوع، إذ موضوع طهارة الثوب ماذا؟ غسله بماء طهر. فالطهارة طهارة الماء المستصحبة هم في خانة الموضوع، حتى شوي أحقق لك المسألة، وهم في خانة السبب، بينما طهارة الثوب في خانة الحكم وفي خانة المسبب. في خانة الحكم لأن طهارة الثوب حكم موضوعه ماذا؟ طهارة الماء الذي غسل به. وفي خانة المسبب لأن طهارة الثوب مسببة عن طهارة الماء الذي غسل به ذلك الثوب، فبين الأصلين توجد طولية، ومع وجود الطولية أكو تعارض أصلا شيخنا؟ أكو تساقط شيخنا؟ الجواب لا، فيقدم الأصل الموضوعي على الأصل الحكمي، يقدم الأصل السببي على الأصل المسببي. واضح ما أقول؟ شنو علاقته بمطلبنا الآن؟ راح أجي أطبق على مثال، لكن قبل أن أغادر النظير كن أحقق لك هاي المسألة. هسه من أقول أصل موضوعي وأصل سببي، من أقول أصل حكمي وأصل مسببي، الأصل الموضوعي والأصل السببي هذان مصداقان، شنو العلاقة بينهم؟ الأصل الحكمي والأصل المسببي هذان مصداقان، بعبارة شنو العلاقة بينهم؟ شوف سيدنا شيخنا، الأصل السببي مصداق للأصل الموضوعي وليس مباينا له. ليش؟ لأن أنا راح أقول، من أقول يتقدم الأصل السببي على الأصل المسببي، أسألك ليش؟ أنت تقول لأن الأصل المسببي في خانة الموضوع والأصل المسببي في خانة الحكم، وبالترتيب الطبيعي العارش ثم النقش يتقدم ما كان في رتبة الموضوع على ما كان في رتبة الحكم، بالتالي الأصل السببي ليس مستقلا ومباينا للأصل الموضوعي، بل هو مصداق من مصاديق الأصل الموضوعي. واضح إن شاء الله؟ فالعلاقة بينهما علاقة الكلي بالمصداقي من تطبيقات الأصل الموضوعي أن يكون أصلا سببية، ومن تطبيقات الأصل الحكمي أن يكون أصلا مسببية. واضح إن شاء الله؟ ترى مو بدت وين مال التراب جيبوها يمين وياي إن شاء الله وياي لو لا جي تعال الآن هسه راح أجي هذا الكلام أطبقه حتى نشوف جماعتنا الأصوليين ماخذين راحتهم تماما وأسسوا كبرى كلية تقول كل شبهة حكمية تحريمية فالأصل فيها البراء وأخوات البراء، لولا أن المسألة فيها كما عبرتوا استثناءات. تعالوا بالتفت شيخنا، إذا احنا نريد نجل البراءة مو شيخنا في كل شبهة حكمية تحريمية، أقول هسه بعد أريد أحسب طريقتي بعد الشبهات الحكمية التحريمية بخويطهن تجري فيهن البراءة لو أكو ركز على الاستثناءات، لو أكو استثناءات أكو الشبهة الحكمية يجري فيها، راح أعبر بتعبيرين مختلفين، يجري فيها الأصل المؤمن ما لم يكن هناك أصل موضوعي، لأن البراءة وأخواتها من قبيل الأصل الحكمي، والأصل الحكمي مشروط بعدم وجود أصل موضوعي. البراءة وأخواتها أصل مسببي، والأصل المسببي مشروط سمعني بعدم وجود أصل سببي. تعالوا للمثال وراح نطبق على هذا المثال. ترى هو الشيخ لو أنه ركز على الكبرى الكلية وترك النزاع بينه وبين العلمين الشهيد الثاني والمحقق الثاني لكان فعل خيرا، ولعله ركز على الكبروية وأراد أن يطبق هذه الكبرى على العركة بينه وبين العلمين المذكورين. تعال احنا عندما نشك في حلية لحم الأرنب شبهة حكمية تحريم، ما أدري حلال أم حرام، مباح أم حرام، مو الأخبار شيء، مو الأخبار الأصول يقول هنا نحكم بالبراءة. فيما سبق إلى التنبيه الخامس كنا نعتقد أن هذا الحكم حكم المطلق، بالتالي كلما كانت هناك شبهة حكمية تحريمية كنا نعتقد بإجراء البراءة فيها. الآن يقول لا، أنت قبل ما تقول بالبراءة والتفت لهذا، أنا قاصد لهذا التعبير، التفت الوراء مو القدامك، يعني لما قبلك اللي هي مرحلة الموضوع، التفت إلى وراءك، فإن وجدت هناك أصلا في خانة الموضوع يمنع من جريان البراءة بعد، قل بمقالة الإخباريين، واضح إن شاء الله، لوجود المانع الذي يمنع من جريان البراءة. وإن لم تجد أصلا موضوعيا مانعا فقل بمقالتنا اللي هي البراءة. إذن نحن هذا الكلام حتى أجي أطبقه، نحن الأصوليون عندما قلنا بجرياني شيخ لؤي البراءة في كل شبهة حكمية تحريمية، فإنما قلنا بذلك ما لم يكن هناك بتعبير شيخ فرج الله، ما لم يكن هناك مانع، والمانع عبارة عن وجودي أصلا في مرتبة سابقة اللي لك أن تسميه شيخ محمد باصر بالأصل الموضوعي ولك أن تسميه بالأصل السببي. فإذا وجد مثل هذا فلنا أن نتمسك بالبراءة. جواب بيان ذلك. تعال للأرنب. طبعا أنا كنت تمثل بالأرنب المسجع، انت اعترض قل لها شبهة موضوعية. الأرنب المسجى لا كلي المسجى، ولا أقصد مسجى بعينه، والأمر سهل شيخ. تعال للأرنب شيخ نفس الكلام. أنا أشك في حلية لحم الأرنب، وأنا قلدت الأصوليين حتى أقول ها بالبراءة والحلية. الأصولي يقول لك لا، أنت مو دائما تقول بل البراءة، بل انظر إلى ما قبلك وما قبلك فيه ما فيه. التفت لي، راح أطبق بعد على المثال. الحيوان من جهة قبوله أو عدم قبوله للتذكية على ثلاثة أقسام. فمر الحيوان يقبل التذكية كالشاة والدجاجة و و و و و ومر الحيوان لا يقبل التذكية كالأعيان النجسة الكلب والخنزير مثلا. ها شيخنا هذا لو تقرأ عليه ألف بس بل. ها وتجيب لك مومن ابن مومن ابن مومن، وتجيب لك بوصلة بحيث ولا شعره تبتعد عن تنحرف عن القبلة. هاي شيخنا يذكى حينئذ بذبحه جوهر. ومرة ثالثة اكو حيوانات انا اشك في قبولها او ما شاء الله يا شيخ او عدم قبولها للتذكير. انا ما عندي شغل شيخنا، وهذا الذي يقبل التذكية جزمي، وما عندي شغل شيخنا وهذا الذي لا يقبل التذكية جزمي. وين شغل شيخنا مع حيوان أشك كالأرنب المسجى؟ واضح إن شاء الله، واضح ما أقول. تعال حس أنا اجيت على نفسي على غسل التعبير، وجيت قلت هذا مو هذا الأرنب كلي الأرنب، الأرنب أشك في حرمته أو إباحته وحليته، وأنا أصولي والأصولي يقول بالبراءة والإباحة والحلية. أنت ماذا تقول لي يا شيخ عباس القيم؟ تقول لي قف. شنو قف؟ طبعا الشيخ عب احنا هي جنبيت شو اسمه ما ادري والله وجدت تقول شو اسمه هسه واحد يحط رجلي بالقاع ورحنا للمدينه وشفنا الواقع. كما قال جناب الشيخ ستوب. هي هاي واحد هم سبحان الله هذا قال 50-50 هم بالبصره قال الظاهر ثقافة الجماعة. لا تخلينا أسولف تاريخ بالعشرينات. إيه القضية ترى معروفة. أرجع للبحث شيخ. ها شيخنا شيخ طلال إذا سمحت ابن البصرة حكى ستوب، أنت ابن الموصل شو تسولف شيخ؟ فرنشي. يلا شيخ يلا خلنا نرجع للبحث أحسن لنا. إيه والله شا شيخ لؤي الدليمي وابناء عمومته شي يتحدثون ايه بلغة اهل المريخ يمكن يتحدثون. يلا وين احنا كنا نسولف؟ اي هذا كنا نسولف
مشكوك
احس هذا مشكوك الحلم. طبعا احنا كنا نقول براءة ليس كذلك وبسم الله وكل الاصول يقول لك لا قف. شنو اللي اقف شيخنا؟ قف قف. ها انت شوف اكو اصل سابق يمنع من البراءة ام لا؟ شنو الاصل السابق؟ انا اشك هذا الارنب اشك في قبوله او عدم قبوله للتذكير، وقالوا العاصي وعدم التذكير، فانا كنت على يقينين. هسه سمي استصحاب عدم ازلي، سميه ما شئت، عدم نعتي ما شئت، اتناقشني في اي عدم هذا. ان كنت على يقين من ان الاصل هو عدم التذكير، والان اشك فاستصحب عدم التذكير، فهذا الحيوان غير قابل للتذكير. واذا كان لا يقبل التذكير فيحرم اكله، واذا حرم اكله سمعني بعد لي ان اتوسل بالبراءه. انت شو وقت تتوسل بالبراءه؟ انا اريد ابين لك شلون هذا استصحاب موضوعي. انت مشكوك الحلية والحرمة، لك أن تتمسك فيه بالبراءة. فالبراءة ما هو موضوع شيخ محمد باقر؟ مشكوك الحلية والحرمة وببركتي أصالة عدم التذكية إحنا شاكون جواب لا راح يصير
جازمين.
ها سنصير جازمين بعدم التذكية وبأنه حرام. بعد إذا بأنه حرام انتهى موضوع البراءة، إذ موضوع البراءة هو الشك، ومع إجراء أصالة عدم التذكية لن يكون هناك شك، فلن يكون هناك موضوع للبراءة، فراح يصير البراءة من قبيل السالبة. إذن مو دائما تأخرت، مو دائما إحنا نجري البراءة في الشبهة الحكمية، بل علينا أن ننظر إلى الوراء. فإن كان هناك أصل موضوعي قطع الطريق على إجراء البراءة، واضح إن شاء الله، أو قطع الطريق على إجراء البراءة، واضح شيخنا إن شاء الله، هذا واضح ما أقول
شيخنا. اللي هو شك بالتذكية هذا الموضوع، اللي هو شك بالتذكية وعدم التذكية.
إيه مو إحنا قلنا هذا الأرنب أنا أشك أنه قابل أو ليس بقابل، فعندي أصل يقول أصل عدم التذكية إلا ما قام الدليل على قبوله للتذكير، وهذا مو دجاجة حتى أقول أخطأوا بقبوله للتذكير. فأنا شاك، فإذا أنا شاك في قبوله أو عدم قبوله للتذكير راح أجري أصالة عدم التذكير، وأصالة عدم التذكير تنتهي إلى كوني هذا الحيوان محرما، يعني ميتة، تذكيته ذبحه لم يؤدي إلى تذكيته، بل صار ميتة، وإذا صار ميتة حرام، وإذا صار حرام بعد لي أن أتوسل بالبراءة جواب واضح. هذا ما قاله شيخنا المسلم. وين المشكلة؟ انتهى ترى المطلب الكبرى، وين المشكلة؟ طبعا انت كن هم بحث التعارض وعندك المسألة واضحة. انت هاي الأصول شوف بحث التعارض، إذا أردت أرسم لك خريطة التعارض، انت هذا المرحلة الأولى يسمونها هاي خارطة التعارض، شوف التعارض غير مستقر، اجمع بينهما جمعا عرفيا. ثاني
مستقر.
إذا كان مستقرا فابحث عن المرجحات، موافقة كتاب مخالفة عامة، وإن كنا سنضيف منه. ثالثا إذا لم نجد مرجحات فلو نقول بالتخيير لو بالتساقط ولو بالاحتياط في رواية ابن حنظلة خذ الحائط لدينك. فإذا قلنا بالتساقط وين تصل النوبة؟ ها سمعني، هاي المرحلة الثالثة. فإذا قلنا بالتساقط وين تصل النوبة؟ إلى الأصول العملية. لكن قبل الأصول العملية شوف اللي يعبرون عنه بالعموم الفوقاني، يوجد عموم فوقاني يمكن أن نعول عليهم. فإن وجد العموم الفوقاني بعد ليس لك أن تتوسل بالأصول، لأن العموم الفوقاني هذا دليل محرز. فإذا لم تجد عموما فوقانيا فعليك أن تتوسل بالأصول العملية. والأصول العملية هم على قسمين، أصول عملية كلية وأصول عملية طولية. هذا بشكل عام خارطة حل التعارض. هذا أريدك تلتفت لي، راح أحتاجه بعد قليل وعندما أقف عليه سأفصل أكثر إن شاء الله. تعال الآن، انتهى المطلب ترى. إذن خلاصة المطلب حتى أجل العركة، الشبهات الحكمية التحريمية إنما نقول فيها نحن الأصوليون بالبراءة ما لم يكن هناك أصل موضوعي. هذا واضح بعد ما عيده ترى. تعال الآن إلى العركة، وين العركة وين الاستغراب عند الشيخ الأنصاري؟ يقول العلمان قالوا يا علاقة يا هم العلمان ملتفت لي أبدأ بالبحث الجزئي. تعال يقول العلمان شهيد الثاني، الشهيد الثاني والمحقق الثاني، لو أن علاقة محرمة طبعا نشأت بين كلب وشاط، والكلب نزع على الشاط وصار من هذه العلاقة المحرمة مولود، احسب وياي حتى أوصل للفرض اللي أريده. فمر المولود ينطبق عليه اسم الكلب، خب لا شك ولا ريب في عدم قبوله للكلب. ومر المولود ينطلع على أمه ينطبق عليه اسم الشاهد، فلا شك ولا ريب. ومرة ثالثة شيخ هسه هذا لا طالع على أبوه، هذا ترى العلمان سولفوا هيك، لا طالع على أمه ولا طالع على أبوه. تالي لا هذا معنى لا طالع على أمه ولا طالع على أبوه، يعني لا ينطبق عليه اسم الكلب ولا ينطبق عليه. زين نجي مرحلة ثانية، نقول يا أبه ينطبق عليه اسم حيوان آخر، يعني له مماثل من الحيوانات، كما لو كان ينطبق عليه اسم الغزال. أمه في فترة الحمل شافت غزال نسي. انت مو قاعد يمي، انا اكو قضايا اضمرها انت لاس يسمي. خب هذا العامل ومعاملة الغزال. ومرة ينطبق عليه عنوان الخنزير. ومرة ثالث هنا العركة شيخ، هنا راح مربط الفرد شوي العلم بالتفتيل لو لا، وانت كافي لا تعلم. لا ينطبق عليه اسم أبيه ولا اسم أمه، ولا ينطبق عليه ها اسم حيوان مماثل لا محلل ولا. ماذا نفعل؟ فالشكل عجيب غريب، ليس له نظير ولا شبيه. هسه هذا شنو واحد يجي يستفتيك شيخنا؟ طاهر نجس واحد، حلال حرام، يعني هو تدري بتعبيرنا العام يقول لك هذا طالع على عمامل وعلى خواله. واضح ان شاء الله. تعال تعال يا شيخنا حلوها هاي، ترى وحنا تبين كفاءة الفقيه بهاي الامور المستحدثه، الامور اللي بيها ناس ترى ما تظهر كفاءة الفقيه. واضح عندك انت ان شاء الله. تعال للبحث هذا ماذا، شوف ماذا قال العلمان ولماذا استغرب الشيخ الأنصاري. قالوا من جهة الطهارة والنجاسة هو طاهر، ومن جهتي ليش؟ لأننا نعمل أصالة الطهارة، ومن جهتي الحلية والحرمة ها هو حرام، ليش؟ لأننا نعمل أصالة عدم التنكيل. طبعا أكو قضية ابتلائية قريبة منها، أنت لو سوولك تشريب لحم شيخنا أستاذنا سيد أحمد كان يستأنس بهذا المثال الله يحفظه، سوولك تشريب لحم ماي لحم بتعبير السيد الله يطول بعمره، وهذا اللحم خلوه مشكوك مومن، ماذا تفعل مومن؟ ها؟ لو واحد يستفتيك كان شو تقول له؟ تقول له أما ماي اللحم والتشريب طاهر. ليش؟ طاهر؟ أنا أشك في طهارتي، وأما اللحم فحرام لأن الأصل. ترى هاي مثل هاي المسألة، لكن هسه إذا استفتيت، أما إذا وضع أمامك ما أدري بعد أنت شلون تتعامل. إن شاء الله وياك. تعال المصنف الشيخ الأنصاري يقول ذول العلمين الشهيد الثاني والمحقق الثاني كيف أفتوا بالطهارة؟ ترى مو مشكلتين من الطهارة، وين مشكلتين؟ يمن الحرمة. لماذا أفتوا بالحرمة؟ راح يذكر مجموعة من الاحتمالات، بالتالي ترى المطلب هذا تطبيق لتلك الكبرى التي أسسناها قبل قليل من أن الشبهة الحكمية التحريمية إنما نقول فيها بالبراءة ما لم يكن هناك معارض أصل موضوعي سابق. تعال للمطلب إن شاء الله واضح. راح يذكر وجوه ثلاثة المصنف حتى نوجه كلام العلمين. ها شيخ أكرم، لا من جهة الطهارة والنجاسة وإنما من جهة الحلية والحرمة. إذا أفتى العلمان بكون هذا الحرام، بكون هذا المولود حرام، واضح ما أقول. تعال الوجه الأول ما قلته قبل قليل، ها شيخ لو يطبق للكلام نقول يا ابن هسه هذا المفروض شبهة حكمية تحريمية، والمفروض احجو نجري فيه أصول، ترى العلمان أصوليان، نجري فيه البراءة والحلية، فكيف أفتيا بالحرمة؟ جواب، وذلك لأن هذا الحيوان المولود من كذا وكذا لا هو من الذي نقطع بقبوله للتذكير، ولا هو من الذي نقطع بعدم قبوله للتذكير، بل نشك فنستصحبه. ها عدم التذكير، واستصحاب عدم التذكير ينتهي بنا إلى حرمته. إن قلت شاوين البراءة، قلت البراءة أصل حكمي مسببي، والأصل الحكم المسببي جار ما لم يكن هناك أصل موضوعي سببي. هذا الجواب رقم واحد. الجواب الثاني بالتفتيت ما جب شيء جديد لحد الآن، تعال للجواب الثاني. الجواب الثاني ها شيخ محمد، تعال للجواب الثاني. الجواب الثاني أنا أقول يا لعل العلمين فكر بطريقة أخرى. شنو الطريقة الأخرى؟ بس احنا ما ندري هذا الحيوان شنو قابل له ليس بقابل، لكنهما انتهيا إلى الحرمة بطريقة أخرى. شنو الطريقة الأخرى؟ من تونس يقولوا قالوا هذا الحيوان قبل أن يذبح، يعني عندما كان حيا، الحي بما هو حي مذكى أم ليس بمذكى؟ جواب: حال حياته هو ليس بمذكى. فنحن كنا على يقينين، انت علق رد على هذا الاحتمال، فنحن عند حياته كنا على يقينين من عدم تذكيته. ترى هذه الطريقة تختلف عن الطريقة الأولى السابقة. والآن بعد موته، يعني بعد ذبحه، نشك في تذكيته وعدم تذكيته، فنستصحب عدم تذكيته، واستصحاب عدم التذكية ينتهي إلى الحرم، والحرمة تمنع من إجراء البراءة. شيخ الأنصاري يعلم، أقول هو خب مو كل يقين سابق وشك لاحق أنت تجري فيه الاستصحاب، كون إحنا درسنا وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، والمتيقن عدم التذكية ماذا؟ الحيوان حال حياته، والمشكوك التذكية حيوان بعد صيرورته ميتة. فالموضوع اختلف. هذا الجواب الثاني. خلينا أقرأ العبارة حتى لا أضطر للعادة، ثم نجي للجواب الثالث اللي راح يقف عنده المصنف، اللي هو لكاشف اللثام فاضل الهندي قدس الله نفسه. بلش مطلب واضح إن شاء الله. بلش
الخامس،
التنبيه الخامس،
أن أصالة الإباحة،
أن أصالة الإباحة
في مشتبه الحكم
بل
إنما هو مع عدم عدل، مع عدم عدل.
هذا جواب عن سؤال مقدر. اكتب لي السؤال المقدر. هل ترى، شوف عبر إباحة، أنت عبر حل، أنت عبر شيخنا براء، عبائرنا شتى، أنا سميته اسم جامع اللي هو الأصل المؤمن. اكتب السؤال: هل البراءة التي انتهى إليها الأخبار في الشبهات الحكمية، الأخبار أنا قلت لا الأصول، هل البراءة التي انتهى إليها الأصول في الشبهة الحكمية التحريمية جارية في كل شبهة حكمية تحريمية، أم أن هناك تفصيلا؟ الجواب: هناك تفصيل. فمر الشبهة الحكمية التحريمية غير مسبوقة بأصل موضوعي سببي، هنا نعم لك أن تتوسل بالبراءة. ومر الشبهة الحكمية التحريمية مسبوقة بأصل موضوعي سببي، فليس لك أن تتمسك بالبراءة لجناب الشيخ. وهذا هو البحث الكبروي.
إن أصالة الإباحة بمشتبه الحكم إنما هو مع عدم أصل،
مع عدم وجودي. اكتب مع عدم وجودي. بل شيخ
عدم أصل موضوعي،
ها عدم وجود أصل موضوعي، يعني إنما تجري البراءة مع عدم وجودي أصل موضوعي. بل شيخ
حاكم عليها،
يا هو الحاكم
الأصل
الموضوعي. ها واضح، احنا قلنا لان الاصل الموضوعي ينفي موضوع البراءة، حس اكو كلام ينفي الموضوع نفيا حقيقيا فيكون واردا، ام ينفي الموضوع نفيا حكميا فيكون حاكما. والحكومة اللي عبر عنها الشيخ، ترى انت لك ان تقول بان الحاكم ها هنا لغتان، الأعم من أن يكون ورودا أو حكومة.
قد بصل موضوع حاكم عليها فلو شك في حلة الحيوان،
هذا تطبيق
مع العلم بقبول التذكية،
بل
جرى
جرى أصل البراء. إحنا إذا نعلم بأنه قابل للتذكية فلا يوجد أصل الموضوع اللي هو عدم التذكية، وإذا لا يوجد أصل الموضوع جرت أصالة البراء. بل
جرى أصل الحل.
بل
وشك فيه،
شك في أصل الحل. بل
من جهة الشك في قبول التذكية،
في قبول الحيوان، فراح نجري أصالة عدم التذكية. بل
فالحكم الحرمة.
بل
لأصالة عدم التذكية،
وهذه أصالة عدم التذكية مانع من جريان البراءة. بل
لأن من شرائطها.
بل لأن من شرائطها، من شرائط التذكية أن يكون الحيوان قابلا للتذكية. بل
قابلية المحل وهي مشكوكة.
بل وهي والقابلية الحيوان مشكوكة.
فيحكم بعدمها،
فيحكم بعدمها، بعدم التذكية. وإذا حكمنا بعدم التذكية شيخنا منعنا من جريان البراءة. بل
وكون الحيوان ميتة.
بل
ويظهر من المحقق والشهيد.
بل ها انتهى ترى البحث الكلي مع مثاله، ويظهر من المحقق والشهيد. بل
الثاني قدس سرهما.
بل
فيما إذا شك في حيوان.
بل
متولد من طاهر ونجس.
من طاهرين اكتب كشاك، ونجس كلبي. بل
ولا يتبعهما في الاسم،
ولا يعني ولا ينطبق عليه اسم واحد منهما. بل
وليس له مماثل،
وليس لا هو يشبه الغزال حتى نقول مذكر، ولا هو يشبه خنزير حتى نقول محرم. بل
أن الأصل فيها الطهارة والحرمة.
هذا كلام من؟ كلام العلمين. اكتب أفتيا بطهارتي، اكتب لأصالة الطهار، وأفتيا بحرمتي ليش؟ لماذا أفتيا بحرمتي مع أنهما أصوليان، والأصوليان في الشبهة الحكمية التحريمية المفروض يفتون ها بالبراءة والحلية. بل
فإن كان الوجه فيه،
شوف الشيخ، فإن كان الوجه في أريد العافية، فإن كان الوجه في إفتاهم مو في الطهارة، إحنا عندنا مشكلة وهي الطهارة، لا، فإن كان الوجه في إفتائهم بالحرمة. بل
فيه أصالة عدم التذكية.
بل
فإنما يحصل مع الشيخ في قبول التذكية.
ها فإنما نجري أصالة عدم التذكية إذا كنا شاكين في أنه هذا الحيوان المتولد قابل أو ليس بقابل منه
لقبول التذكية.
بل هذا الوجه الأول. بل
وعدم عموم يدل على جواز،
هو لا يوجد عموم فوقاني يقول كل مشكوك التذكية فهو حلال. اكتب كقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. ثالثا هاي ترى كلها عمومات فوقانية. ثالثا قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك. رابعا رواية محمد بن مسلم عندما يسأل الإمام عن سباع الطير والوحش يقول إلى أن ذكر القنافذة والخفاش والبغال والحمير. فالإمام يأسس له كبرى كلية، ليس الحرام إلا ما حرمه الله في الكتاب. ترى دني راح نفحن انتفع منه عندما أرد على الفاضل الهندي. ليس الحرام إلا ما، فالأصل شنو الأصل في الأشياء، الحلية لو الحرمة؟ جواب احنا ورواية ابن مسلم ليس الحرام إلا ما حرمه الله في كتابه. بالتالي المحرمات ذن المذكورات في الكتاب، ما سواهن ذن راح يحتاج إلى هني. بل
وعدم عموم.
بل
يدل على جواز تذكية كل حيوان.
بل
إلا ما خرج،
إلا ما خرج بالدنيا. بل
كما ادعى بعض.
بل
وإن كان الوجه فيه،
هذا الوجه الثاني اللي ذكرته. بل
أصالة حرمة أكل لحم قبل لحمه قبل التذكية،
قبل التذكية عندما كان حيا. بل
ففيه
أنه ليس هناك وحدة موضوع. بل
أن الحرمة قبل التذكية.
بل
لأجل كونه من الميتة،
لأجل كونه يعني الموضوع اختلاف. بل
فإذا فرض بعد جواز تذكيته.
بل
خرج عن الميتة،
خرج عن كونه ميتة. بل
فيحتاج.
بل
حرمته إلى موضوع آخر،
يعني اختلف الموضوع.
ولا شك في قبول التذكية.
بل
يرجع للوجه السابق.
ها ها تقول يا ب... لأن احنا نشك في أنه قابل أو غير قابل للتذكية. أقول هذا رجوع إلى الوجه الأول، بالتالي ما جئت بشيء جديد. بل
وكيف كان؟
بل
فلا يعرف وجه رفع اليد.
ها فلا يعرف وجه رفع اليد العلمين. بلي عن
الأنصارة الحلوة وراء.
بلي لحد الآن إحنا لم نقبل بالجوابين الأول والثاني، وبالتالي راح نبقى مستغربين لماذا قال العلمان سمعني بالحرمة مع أنهما أصوليان ومقتضى أصوليتهما أن يفتيا بالبراءة وال.
نعم ذكر شارح الروض.
نعم ذكر شارح الروض. عدنا الفاضل الهندي، أنا راح أذكر مبنائيته غدا تفصيلا إن شاء الله تعالى، لكن راح أذكرها إجمالا ونعود ترد عليه. هيك راح يسوي قياس استثنائي وأنت رد عليه. قال هكذا: هذا الحيوان ليس من المحرمات المنصوصة، لم ينص على حرمتي. الله نص على حرمة الكلب والخنزير و و و و وهذا نجزم بكونه كلبا. جواب: ها لو كان هذا الحيوان، قياس استثناء أنا قلت مو قياس حمل، لو كان هذا الحيوان المتولد من المحرمات المنصوصة لحرم أكله. دخلنا قدم أخر. لو كان هذا الحيوان محرم الأكل لنص على حرمته. ها؟ لكنه لم يناص على، سمعني حرمتي، قلب القرآن، قلب الكتب الأربعة، أخذ وياها الصحاحة الستة، نصوا على حرمة هذا الحيوان. جواب: لو كان هذا حراما لنص على حرمتي، لكنه لم يناص على حرمته فهو حلال. واضح إن شاء الله. هذا ترى بالحقيقة ردنا على الفاضل الهندي، أما الفاضل الهندي راح يحكي بطريقة مغايرة تماما إن شاء الله تعالى غدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا